قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. قبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، أرى من الواجب أن أتكلم بإيجاز على ما جرى في هذه الليلة من قنوت الإمام بعد صلاة المغرب، وأبين أن هذا العمل الذي عمله إمام هذا المسجد جزاه الله خيرا بعد أن أذن الإمام إمام المسلمين أمر مشروع فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة، فإذا لم يعمل بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد فأي بلاد على وجه الأرض تعمل بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وكلكم يعلم أن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بعدما بعثه الله جل وعلا لقي إيذاء من قريش ومن بقية العرب إبان وجوده لمكة وإقامته بها، وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة ما زال أعداء الإسلام يكيدون له ويلتمسون إيذاءه ومن معه من المؤمنين، وجرى الكثير والكثير من هذا الأمر مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ومما ذكره أصحاب السير وغيره. من ضمن ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا، والقنوت إذا أطلق يقصد به تارة طول القيام وقوموا لله قانتين، يعني قوموا على أقدامكم قانتين مطيعين منيبين لله تعالى. وقد يطلق القنوت ويقصد بالقنوت الدعاء على قوم أو الدعاء لقوم. ونحن في الصلاة قنت النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أنس بن مالك وغيره على أحياء من العرب، وسماهم النبي بأسمائه على رعل وعلى ذكوان وعلى عصية عصت الله ورسوله، جماعة من العرب تجرؤوا وتعدوا على جماعة من القراء الذين يحفظون كتاب الله، وقتلوهم واغتالوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة شهر، تارة بعد صلاة المغرب، تارة بعد صلاة العشاء، تارة بعد صلاة الصبح، تارة بعد صلاة الظهر، تارة بعد صلاة العصر. قنت النبي شهرا يدعو على قوم أو يدعو لقوم: اللهم أنج الوليد ابن الوليد، جماعة من المستضعفين في الأرض مقيمين بمكة أرادوا الهجرة إلى هذه الديار الطيبة فمنعتهم قريش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وسماهم بأسمائهم في الصلاة، ودعا على قوم رعل ذكوان عصية وسماهم بأسوائه. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، إذا دعا لقوم أو دعا على قوم قنت. إذن القنوت عند النوازل، عند المصائب، عندما يحل بالمسلمين فتن، ملمات، مصائب، يهرعون إلى الله ويلجؤون إلى الله ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، وبخاصة في مساجدهم وعند مقابلتهم ربهم وعندما يتلبسون بهذه الطاعة التي هي أجل طاعة وهي الصلاة، يرفعون أيديهم متضرعين ذليلين راغبين فيما عند الله، يشكون إلى الله تعالى ما حل بهم من مصاب جلل. والله تعالى قد وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد، فقال جل وعلا في كتابه: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا نزل السوء بجماعة المسلمين لاذوا واعتصموا ولجأوا إلى ربهم تبارك وتعالى، لأن الخطب الجلل والمصيبة العظمى لا يحلها سلاح ولا يزيلها مال ولا يزيلها عدد ولا يزيلها عدة، وإنما الذي يزيلها من أراد أن تنزل، فهو الذي يزيلها ويقشعها ويصرفها عن عباده. ونحن اليوم منذ شهر تقريبا والمسلمون يرزحون في هذا المصاب الذي أصاب بالمسلمين، وأريد أن أقول لكم: لو استعرض المرء حياة هذا المسجد منذ 50 عاما أو 60 عاما أو أقل أو أكثر، لا أتذكر أن المسلمين قنطوا جهارا إلا في مرات قليلة جدا. قنط في هذا المسجد برفع الصوت والمسلمون يؤمنون إبان حياة إمام هذا المسجد الشيخ صالح الزغيري رحمة الله تعالى عليه. واليوم تقام هذه السنة ويضرع الناس إلى الله ويلجؤون بالدعاء لما حل بالمسلمين من الهول والمصيبة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد سأل ربه ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له: يا رب لا تسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم، لا يأتين عدو غرب من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب من غير المسلمين يستحل بيضتنا ويفرق جمعنا، يعني هذه الأمة. فالله تعالى أجاب دعاء رسوله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، ألا ينزل الله تعالى عليهم وباء أو بلاء أو يمنع الله تعالى منهم القطر فيهلكوا ويموتوا جميعا. استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي دعا به ربه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه دعوة ثالثة: ألا يجعل بأس أمتي بينهم، فلم يستجب الله تعالى منه. البأس بيننا والعداء بيننا والتقاتل بيننا والتحاسد بيننا والضغناء بيننا، والمسلم يحمل السلاح على المسلم والصاروخ على المسلم ويأتي إلى المسلم إلى قعر داره يبدده يقتل أولاده يقتل أهله يقتل ذراريه يستبيح ماله ينتهك عرضه، ولا يقوى الكافر على أن يفعل ذلك. لقد استعمر المستعمرون عليهم لعائن الله كثيرا من بلاد الإسلام. إفريقيا استعمرت، بعض بلاد العرب استعمرت، هذه تونس، هذه الجزائر، هذه بلاد المغرب، هذه بلاد مصر، هذه بلاد العراق، هذه بلاد الشام، وكثير وكثير من بلاد الإسلام والمسلمين استعمرها العدو الفرنسي أو البلجيكي أو البريطاني أو غيرهم، ولا نعلم أن التاريخ سجل بأنهم متى ما استعمروا البلاد انتهكوا الحرمات وآتوا النساء وحملنا وما إلى ذلك. يستعمرون البلاد رغبة خيراتها، يريدون خيرات الأرض التي جعل الله تعالى فيها، يريدون أن تسود أو يسود حالهم وأمرهم وملكهم، وتركوا الناس على ما هم عليه، لم يمنعوا صلاة، لم يمنعوا زكاة، لم يمنعوا شريعة من الشرائع. وإذا ما نظرنا إلى واقعنا المسلمين اليوم نجد أن أمة تدعو إلى شيوعية وأخرى تدعو إلى قومية وأخرى تدعو إلى علمانية وأخرى تدعو إلى زيد وعمر وبكر وخالد. بعد ذلك
انتهاك لحرمات، اغتصاب للبلاد، مخالفة لأنظم شرع الله وأمره وهديه، ومخالفة لجميع القوانين ولجميع الأعراف الموضوعة من الخلق. أهذه مصيبة أو أنها غير مصيبة؟ بيوت لله تعالى هدمت، حرمات لله تبارك وتعالى انتهكت لأي غرض؟ الغرض الاستيلاء على خيرات البلاد. على ما يعطي الله تعالى هؤلاء ولا نجد ما يملك هؤلاء، على ما يمن الله تعالى على هؤلاء من فضله ونحن لا يمن الله تعالى علينا. إذن الذي يحصل والذي يجب أن يقع أن نأخذ هذه الخيرات لنعممها على جميع الشعوب العربية أو على الجنس العربي. إلحاد وكفر وشيوعية حمراء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أيسيغنا هذا أو يسوغ لأجل هذا الغرض أن أقتل مسلم؟ وحرمة المسلم عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. لو هدم المرء الكعبة حجرا حجرا كان قتل الرجل المسلم الواحد أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة. فكم من الرجال قتلوا، وكم من النساء قتلنا، وكم من الأطفال يتمنا، وكم ممن يقول لا إله إلا الله شرد ومات على الحدود أو بين الحدود أو ما إلى ذلك، إما جوعا وإما هلعا وإما عطشا قبل أن يصل إلى حدود البلاد الأخرى. أليست هذه المصيبة حلت بنا، نزلت بنا في آخر الزمان؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن سيكون في هذه في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يقال سيكون في آخر الزمان رجال يلبسون جلود الضأن، ألسنتهم أحلى من السكر، يقولون من قول خير البرية. قال الله تعالى فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قد أحسن الإمام صنعا عندما دعانا إلى الابتهال إلى الله والعودة إلى الله واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. أنا لا أقول إن هذه القوى وإن هذه الأسلحة المدمرة تفني العالم، والله لا يفني العالم إلا ربه. لو اجتمع من على وجه الأرض وأتوا بجميع اختراعاتهم وقنابلهم الذرية السامة وغيرها، والله هذا الكون لا يذهب ولا يبلى ولا يفنى حتى يأذن الله تبارك وتعالى ويأمر إسرافيل الملك بأن ينفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه القوى المدمرة لو اجتمعت من الأرض إلى السماء والله لن تغير في ملكوت الله وفي ملك الله وفي أمر الله تعالى شيئا. هذا الكون لا يدمر حتى ينزل عيسى عليه السلام، وحتى يخرج ياجوج وماجوج، وحتى تخرج الدابة التي ذكر الله تعالى أنها تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وحتى يخرج المهدي، وحتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. عند ذلك يفنى هذا الكون، عند ذلك يبيد هذا الكون، لا تبيده دول العالم الكبرى ولا الصغرى، وإنما الذي يريده الرب تبارك وتعالى، وإنما هي فتن يشاء الله تعالى أن تقع فتقع هذه الفتن حتى نعود إلى الله، وحتى نلجأ إلى الله، وحتى نعتبر، وحتى نخفف من البلاء والمصيبة التي تصنعها أيدينا. وهل وضعنا اليوم كوضعنا قبل 20 عام، كوضعنا قبل 50 عام؟ هل قلوبنا مع الله؟ هل قلوبنا مع الله؟ هل نحن مستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى؟ هل قمنا بتنفيذ حدود الله تبارك وتعالى؟ هذه الخمور تشرب، وهذه المخدرات تستعمل، وهذه دور الزنا ودور البغى، وهذه بنوك الربا قائمة. والله تعالى يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن نعيش في هذه الليالي وفي هذه الأيام في اضطراب وفي خوف وفي محن وفي إحن، وإذا بآلات الموسيقى والغنى، وإذا بالمسلسلات، وإذا بالتبرج، وإذا 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 وما إلى ذلك. وإذا أردت أن أقول لك ارجع إلى دارك وأرجع إلى داري وأنظر، أفيها فسوق؟ أفيها فجور؟ أفيها بعد عن الله تبارك وتعالى؟ والله إن داري ودارك مليئة بمعصية الله تبارك وتعالى. أقل ما في الأمر هذا التلفاز الذي يستعمل ليل نهار وسرا وجهار، لا نستعمله لمرضاة الله ولا في طاعة الله ولا لنستمع إلى حديث رسول الله، وإنما ناتي بالأشرطة الفيديو لحل الإزار وللقبل وما إلى ذلك. أبالله عليه، ألم تكثر الخادمات في دورنا في بيوتنا؟ شابات، فتيات، صغيرات، أراهن وتراهن ليس لهن محارم، ليس لهن أب ولا زوج ولا شيء، وإذا بها كاسية عارية، رأسها عار، ساقها عار، ركبتها عارية. البيت مليء بالشباب، مليء بالفتيان. إذا كنت صالحا، هل الأولاد صالحون؟ هل الأولاد متقون؟ هل الشباب جميعا على تقوى الله تعالى؟ الله تبارك وتعالى يصيبنا بأمثال هذه الإحن وهذه الفتن وهذه المصائب وهذه البلايا، علنا نعود إلى الله، وعلنا نتذكر الله، ولعلنا نقلع مما نحن فيه. فإن الذي نحن فيه اليوم أيها الإخوان كبير وعظيم، كبير وعظيم. والله إن السماء كإطلة، السماء كإطلة لبعض ما يقع في هذا الكوكب الأرضي اليوم مما يعمله بنو آدم، فهي مصائب. الذي يزيلها العودة إلى الله والالتجاء إلى الله والابتهال إلى الله تبارك وتعالى، والاجتماع في المساجد والقنوت فيها، القنوت ليلا ونهار من سويداء القلب، لا أننا نقنط بألسنتنا وأعمالنا سيئة، نقنط الليلة في أول الليل، وإذا عدنا إلى دورنا في منتصف الليل وقبل نهاية الليل، وإذا بنا نعود إلى ما كنا فيه من معاصي لله تبارك وتعالى. وإنما الواجب على العبد عندما تنزل أمثال هذه المصائب، أمثال هذه الفتن، وهذه الفتن فتن كبيرة وعظيمة، هذه الفتن ليست من يهود ولا نصارى ولا مجوس، وإنما ممن يشهد أنه لا إله إلا الله ويتكلم بكلامك ويلبس لباسك ويظهر أنه حريص على الأمة العربية وعلى القومية العربية وما إلى ذلك من الكلام الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. حشود تحشد على بلاد إسلامية وتؤخذ هذه البلاد بجرة قلم، وحشود أخرى تأتي إلى بلد الله الآمن إلى مكة وإلى مسجد رسول الله وإلى جزيرة العرب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تراعى حرمتها وأن يتقى الله تعالى فيها. هذه الحشود ماذا تريد؟ تريد أن تنتهك حرمات الله، أن تنتهك الأعراب، أن تجعل الجميع سواسية علمانية بعثية لا يعلمون الله، لا يعلمون الإسلام، لا يعلمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن العودة إلى الله أيها الإخوان بالإقلاع من المعاصي، بيوتنا مليئة بالمعاصي، بالعود والكمان، بالعود والكمان، بالمبيت على سهر ولعب ولهو، وعلى رؤوسنا المغنيات القينات كما قال النبي يخصب في آخر الزمان بأقوام يبيتون على لهو ولعب تضرب على رؤوسهم القينات. القينات يعني الجاريات المغنيات. قبل 50 عام أو أكثر الناس يمرون على هذا الحديث الحسن الصحيح ولا يتصور المرء ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تضرب على رؤوسهم القينات. ونحن في هذا اليوم وقبل هذا اليوم وفي هذا القرن تبين لنا الأمر جليا. أنت في دارك في بيتك جهاز صغير بمئتي ريال تدخله دارك وتبقى في دارك ويدعي بأنه لا يريد أن يذهب إلى مجتمعات ولا يريد أن يعمل منكرات ويظل في داره ومعه هذا الجهاز يتحول أينما شاء ليرى فتاة، ليرى مغنية، ليرى راقصة، ليرى باغية، ليرى باغ يأتي بأشرطة إكس وسكس يضعها على هذا الجهاز فيرى ما حرم الله تبارك وتعالى. وقريب أن يخصب الله بنا إن لم نقلع عن هذا الأمر الذي أخبر عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيا جماعة الإسلام، المصائب عظيمة والخطوب جسيمة، والله تعالى يعطينا عبر علنا نعود إليه. مما نحن فيه كثير منا لا يصلي، كثير منا لا يصلي، لا يتوجه إلى قبلة الله، لا يعرف الله، لا يعرف معنى لا إله إلا الله. لو سألته عن معنى لا إله إلا الله والله لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله. لا يقرأ القرآن. لو قلت له ما هو حزب المفصل، لو طلبت منه أن يقرأ قصار السور والله لا يستطيع أن يقرأها كما أنزلها الله تبارك وتعالى. منا من لا يصوم، منا من لا يزكي، منا من يتعامل بالربا، يذهب إلى البنك فيقترض منه المليون والمليونين على أن يعيد هذا المال المليون بمليونين بعد عامين. الألف يزاد عليها 100 بعد شهر أو شهرين. يذهب ليشتري سيارة، يأخذها من المعرض، يأخذها من المعرض ب80 ألف، وبعد أن تسجل عليه يشتريها صاحب المعرض منه ب50 ألف. هذا عين الربا الذي لعن النبي فاعله، لعن الله آكل الربا وموكل الربا وكاتبه وشاهديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء. أنا أرى زيد وعمر وبكر وخالد من الناس أصبحوا أثرياء يبنون يشيدون لهم فلل لهم سيارات، ماذا أفعل وماذا أصنع؟ أذهب إلى بنك لأقترض من البنك ما أقترض حتى أفتح لي حانوت أفتح لي معرض أفتح لي عمل بالربا الذي نهى الله تعالى عنه. ولهذا يجب علينا قبل كل شيء أن نقلع عن هذه المعاصي عن هذه الموبقات التي نحن متلبسون بها. نعود إلى الله ونتضرع إلى الله في مساجدنا بالقنوت. الإمام يدعو ونحن نؤمن ونرفع أصواتنا بالتأمين ونذل لله. الإمام يدعو هذه الليلة ولم تسمع تأمينا ولم تسمع المسجد مجلجلا، وكأن الإمام إنما يقرأ وإنما يدعو لنفسه. والمشروع في القنوت أيها الإخوان إذا دعا الإمام أن المسجد يضطرب أن المسجد يتجلجل أن الأصوات ترتفع أن القلوب أن العيون تدمع وتعود إلى الله تبارك وتعالى حتى يقلع يرفع الرب جل وعلا عنا هذا الأمر الخطير والمصيبة العظمى، وستزول إن شاء الله تبارك وتعالى. وقروا عينا واطمئنوا نفسا كما قلت لكم سابقا، والله إن هذه الدول التي تجمعت وإن هؤلاء الأعداء الذين تمالؤوا يريدون قيامها حربا كبرى والله لا تؤثر ولا تزيد ولا تنقص من مراد الله تعالى شيئا، وإنما يريد الله تعالى أن يعيدنا إليه. فلنعد إلى الله ولنلجأ إلى الله، ولا يعتقدن إنسان أن ما فعل الإمام في هذه الليلة أمرا منكرا. فلقد رأيت بعض الإخوان يتساءل ما هذا العمل، لنا 50 عام 40 عام 30 عام ونحن نصلي في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن علمنا أنفسنا ما سمعنا الإمام يدعو. الدعاء مشروع والقنوت مشروع، فإن النبي قنت شهرا وهو يدعو على جماعة من العرب، وسن النبي صلى الله عليه وسلم لنا القنوت عند النوازل عندما تنزل المصائب. فإذا ما دعونا والتجأنا وعدنا إلى الرب بصدق وبحق أزال الله عنا هذا الكابوس، فإن دعاء المؤمنين أعظم سلاح، والله إنه أعظم من الصاروخ، والله إنه أعظم من القنابل بجميع أنواعها. لأنك إذا دعوت ولجأت وقرأت باب الله وسألت، فإن الله تعالى الذي بيده أزمة الأمور قال ادعوني أستجب لكم. ولكن من الذي يدعو ومن الذي يستجاب منه؟ آكل الربا يستجاب منه؟ آكل الربا يستجاب منه؟ وتعلمون الحديث الصحيح، رب أشعث أغبر في طمرين يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. الله تعالى إنما يستجيب من عباده المتقين، من عباده الخانعين، من عباده الأذلاء الراغبين فيما عند الله. ولكن إذا كان الوضع على هذا الحال ادعو ليل نهار سرا وجهار لا يبالي الله تعالى بدعائك. فأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يزيل عنا هذا الأمر الذي ألم بنا. واللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنهم لا يغلبونك وأنت الغالب. وأنت الفعال لما تشاء وما اختار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أعود إلى ما نحن فيه. فإن الإمام مسلم عقد هذه الترجمة فقال: باب كيفية بيعة النساء. النبي كان يبايع الرجال في الجهاد، والبيعة أن يضع الإمام يده على يد المبايع على أن لا يهر، على أن يهاجر، على أن يقاتل. فهل تبايع النساء كمبايعة الرجال؟ أي صافح الإمام السلطان الوالي الأمير النائب عن الإمام، أي بايع المرأة بمصافحتها كما يبايع الرجل؟ ومتى تشرع مبايعة النساء؟ تشرع مبايعة المرأة إذا أسلمت وهاجرت إلى بلاد الإسلام تبايع. فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن وامتحنهن اختبرهن أهن مؤمنات حقا أم لا. والاختبار الامتحان للنساء أمر الله تعالى به بعد صلح الحديبية. وقد ذكرت لكم في الليالي السابقة بمناسبة الكلام على مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عند الشجرة أن النبي بايع الرجال عند السمرة عند الشجرة على ألا يفروا، على الموت، على ألا يهربوا. ووقع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صالح قريش. المصالحة التي وقعت في عام الحديبية مصالحة شديدة عسيرة ليست بالأمر الهين، ما فعلها النبي إلا بأمر من الله. فإن سهيل بن عمرو اشترط على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن من دخل في الإسلام يرده إلى قريش، وأن من ارتد عن الإسلام لا ترده قريش. المسلم الجديد نرده، المسلم القديم إذا ارتد الإمام ما تمكن من قلبه لا ترده قريش. وافق النبي على هذا الأمر، ولم يوافق النبي على هذا الأمر إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. واشتد هذا الأمر على الصحابة، ومن أشدهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فإن عمر اهتز وقال لأبي بكر: ما سمعت، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ ليس بيننا وبين مكة إلا رمية حجر، نرجع هذا العام لا ندخل مكة؟ من دخل في الإسلام نرده. وقد جاء صفوان ابن سهيل بن عمرو يرخص في قيوده فأمر النبي بأن يرد فرجع. ما هذا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: عمر، يا عمر إنه رسول الله، يعني لا يعمل شيئا إلا بأمر من الله. ما اكتفى عمر بل أتى إلى رسول الله وقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال النبي له أيضا إني رسول الله، يا عمر إلزم غرزي، لا تخالفني، أطعني. وبالحقيقة لو تأملنا وفحصنا ونظرنا فيما جرى وما حصل نجد أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الصلح، جعل هذا الأمر توطئة لفتح مكة. صفوان بن سهيل لما وجد أنه رد أتى إلى سيف البحر وأتى إلى ينبع وأقام بينبع، وكل من فر من قريش أتوا إلى ينبع وأقاموا بسيف البحر حتى كونوا جماعة قطعوا عير قريش، ما تركوا قريشا يرتاحون. كتبت قريش للنبي أن يستقدم هؤلاء ليأتوا إلى النبي. تسامع العرب أن قريش هم الذين كتبوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستقدم هؤلاء الذين هاجروا ونزلوا بسيف البحر. الاتفاقية التي حصلت أن خزاعة وأن بني بكر هؤلاء يكونون مع النبي وهؤلاء يكونون مع قريش، تعدى هؤلاء على الجماعة الذين هم دخلوا في حلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتى القوم يشكون إلى رسول الله، أتى أبو سفيان وراءه يريد أن يهون الأمر. أذن الله للنبي أن يفتح مكة لأن قريشا هم الذين نقضوا. تسامع العرب جميعا أن محمدا ذهب إلى مكة ولكن لم يتكلموا على رسول الله بشيء، لأن الذي خالف والذي نقض هم قريش. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا إلا بإذن الله وأمر الله. فأمر الله جل وعلا النساء المهاجرات أن يأتين إلى المدينة، أن يهاجرن إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أتت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط ابن أبي معيط مهاجرة، أردها رسول الله؟ لا، امتحنها. أبالله ما خرجت رغبة عن زوج؟ أبالله ما خرجت رغبة عن الأرض؟ أبالله ما خرجت رغبة في دنيا؟ أبالله ما خرجت رغبة في دنيا؟ إذا قالت نعم بعد ذلك يعرض عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ألفاظ هذه المبايعة. أولا تختبر، تمتحن، ما فرت من زوج ناشزة وهي على كفر ولكن أرادت أن تأتي إلى المدينة حتى تصام وبعد ذلك تعود إلى زوجها، أو أنها أرادت وخرجت رغبة في رجل تحبه، أو أنها خرجت رغبة عن الأرض. أبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله؟ فإذا قالت نعم عند ذلك يعرض النبي صلوات الله وسلامه عليه عليها هذه الآية الأخرى التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا قالت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يمتحن يختبرن. أبالله عليك ما خرجت رغبة عن زوج، ما خرجت رغبة في دنيا، ما خرجت رغبة عن الأرض، ما خرجت إلا حبا لله وللرسول. إذا علمنا أنها صادقة تبقى ولا تعود إلى زوجها ولو كان زوجها بعد ميل أو ميلين، بل الذي يجب أن يبعث صداق هذا الرجل الكافر إليه وتبقى هذه المرأة تحت همة مع المسلمين، وأما ما بينها وبين الرجل فقد انقطع. فإن الله تعالى حرم المسلمات على المشركين، ما دامت دخلت في الإسلام لا تبقى مع المشرك، تبقى طيلة عدتها، فإذا لم يسلم إلى أن خرجت من العدة فارقته ولم يبق بينه وبينها صلة. كذلك الرجل المسلم لا يجوز له أن يمسك بعصم الكوابر، لأن الله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوابر. المرأة الكافرة المشركة المجوسية غير الكتابية التي تدين بكتاب موسى أو عيسى، هذه مستثنات، ولكن امرأة كافرة مشركة كانت تحت الرجل المسلم نهانا الله تعالى أن نمسك بعصمهن. ولهذا لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زوجتين، إحداهما تزوج بها معاوية بن أبي سفيان، والأخرى تزوج بها رجل آخر، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العشر المبشرين في الجنة، كانت تحته زوجة مشركة طلقها وتزوجها آخر. فالمرأة المسلمة لا تبقى تحت عصمة الكافر، بل علينا أن نتأكد أولا أهي مهاجرة مؤمنة صادقة محبة لله ولرسول الله، إذا تأكدنا ذلك لا تعود إليه بحال فتبايع كما بايع رسول الله. وكيف بايع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه النسوة؟ هل كان يبايعهن كما يبايع الرجال؟ الرجل إذا أتى إليه مهاجر يبايعه النبي. المبايعة عند العرب مبايعة في سلعة في متاع، أبيعك متاعي وأضرب صبقة يدي على يدي، أنا بايعتك، بعتك الدار، بعتك الأرض، بعتك البعير، بعتك السيارة. كانوا إذا أقروا البيع أخذ بصفحة يد أخيه يبايعه، يعني يقع البيع بيننا وبينه، بيني وبينه. كذلك عندما آتي إلى الإمام أبايعه على الهجرة، أبايعه على أنني أسمع وأطيع، أبايعه على أنني لا أكذب، أبايعه على أنني لا أفجر، هذا يسمى مبايعة، وهو أمر مشروع. نبايع الإمام عندما يتولى، لا ننقض البيعة، لا نخرج عليه، لا نخرج، لا نفور، نبقى ما لم يعمل كفرا بواحا. فإذا عمل كفر بواح كذلك لا نخرج عليه. هناك أهل الحل، هناك أهل العفو، هناك أهل العلم، هنالك الأعيان يدعونه، أنت قد عملت عمل الكفر، خرجت من الإسلام وأنت والي للمسلمين، إما أن تبقى على الصراط وإلا خلعناك. هذا أمر شرعه الله تبارك وتعالى. ولهذا تقع البيعة، واشتد بعض الخلفاء في أمر البيعة في زمن الأمويين، يبايع ويحلف بأيمان، وتسمى أيمان البيعة، أنه أن نساءه مطلقات، وأن ماله حرام، وأن كذا وكذا وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع هذا. إذن عندما نبايع الإمام نعطي صفحة أيدينا ويعطي صفحة يده. عندما تبايع المرأة، المرأة لا تبايع إلا باللسان والكلام، كما قالت عائشة، قالت كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مؤمنات فارات بدينهن يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي والخلفاء والأمراء والسلاطين والملوك والرؤساء نزلوا منزلة رسول الله يعملون ما عمل رسول الله لأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أي شيء؟ لا يشركن بالله شيء، لا يسرقنا، لا يزنينا، لا يقتلنا أولادهن، لا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن. فقد وقع لهم في عتبة زوج أبي سفيان لما بايع النبي النساء، أتت وهي متلثمة لا تريد أن يراها رسول الله، لأنها رضي الله تعالى عنها جرحت النبي جرحا عميق عظيم، هي التي حرضت على قتل حمزة ابن عبد المطلب، وهي التي بقرت بطن حمزة، وهي التي أخذت كبد حمزة ولاكت الكبد، لاكت فلم تستصر أكل الكبد فلفظت، ولكن لما أراد الله تعالى لها الخير دخلت في الإسلام في عام الفتح وبايعت النبي. فلما أخذ النبي عليهن: لا يسرقن، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، أيجوز لي أن آخذ من مالي ما أنفق به على نفسي وولدي؟ قال: لا، نعم يجوز، الرجل ممسك بخيل لا يجود، يعطي بالصاع بالكيل يمنع، يجوز للمرأة أن تدخر وأن تأخذ من مال هذا الرجل قليلا قليلا حتى تنفق على الولد، لا أن تبيعه لأنها تريد أن تشتري حلي أو تريد أن تشتري متاع، لا، وإنما تنفق على نفسها وعلى ولدها بالمعروف، لا بأس ولا مانع.